السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثاني والعشرون. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث العظيمة التي تبين للناس يسر هذا الدين، وأن الواجب على المسلم أن يحافظ على أعمال الإسلام وفرائضه وواجباته، وأن يبتعد عن المحرمات، وأن هذا هو التيسير الحقيقي، لا أن يتفلت الإنسان من واجبات الشريعة باسم التيسير أو يباشر أنواعا من الحرام باسم التيسير. وقول هذا الصحابي رضي الله عنه: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ أي أخبرني وأعلمني وبين لي. وهذا السؤال من هذا الصحابي رضي الله عنه يدل على صدق الرغبة في الجنة والحرص عليها، ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له هل إذا فعل هذه الأمور الجوامع العظيمة التي ذكرها في سؤاله ولم يزد عليها شيئا هل يدخل الجنة؟ فقوله إذا صليت المكتوبات، أي صليت الصلوات الخمس التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده وافترضها عليهم في كل يوم وليلة، كما قال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقوله وصمت رمضان، أي حافظت على صيام شهر رمضان، وهو الإمساك عن المفطرات في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله. وقوله أحللت الحلال وحرمت الحرام، أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حلة، وحرمت الحرام أي اجتنبته معتقدا حرمته. إذن لا بد مع الاجتناب من اعتقاد حرمته، لأن من يجتنب الحرام قد يجتنبه لعدم الرغبة فيه، أو يجتنبه حفاظا على صحته، أو يجتنبه لكونه لا يميل إليه، أو يجتنبه لكونه غير قادر عليه وغير ذلك. لكن إذا اجتنبه معتقدا حرمته ومتقربا إلى الله بهذا الاجتناب، دخل هذا الاجتناب للحرام في عداد أعماله الصالحة وقرباته. فمطلوب من المسلم أن يعتقد حرمة ما حرمه الله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله، وتحريم الحرام باعتقاد حرمته مع اجتنابه. ويحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيانه، ويكون الحلال ها هنا عبارة عما ليس بحرام، فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح، ويكون المعنى أنه يفعل ما ليس بمحرم عليه ولا يتعدى ما أبيح له إلى غيره، ويجتنب المحرمات. وقد روي عن طائفة من السلف منهم ابن مسعود وابن عباس في قوله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قالوا يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. والمراد بالتحليل والتحريم فعل الحلال واجتناب الحرام كما ذكر في هذا الحديث. وقوله ولم أزد على ذلك شيئا، أي عن هذه الواجبات والفرائض. وهنا قد يستشكل عدم ذكر الزكاة والحج مع أنهما من جملة الفرائض. وقد أجاب عنه أهل العلم بأن ما يتعلق بالزكاة لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد علم من حاله أنه ليس من أهلها لأنها مفروضة على الأغنياء. وفيما يتعلق بالحج فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك قبل أن يفرض الحج، لأن الحج فرض في السنة التاسعة. وقوله أدخل الجنة، أي هل إذا فعلت هذه الأمور أدخل الجنة؟ وهذا فيه أن الأعمال سبب لدخول الجنة. وفي هذا رد على الذين يقولون نحن نعبد الله لا رغبة في ثوابه ولا خوفا من عقابه، بل نعبد الله حبا فيه، وهذا انحراف عن طريقة الأنبياء والصحابة. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فهذا دين الأنبياء وطريقتهم، وهذه طريقة الصالحين والكمل من عباد الله، جمعوا بين الحب والرجاء والخوف. فالله عز وجل يعبد حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لرجل ما تقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. ثم قال الرجل أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، أي أن أعمالنا وطاعاتنا وعباداتنا وقرباتنا كل ذلك دندنة حول الجنة والنار. وهذا إبراهيم الخليل عليه السلام يقول في دعائه واجعلني من ورثة جنة النعيم. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عليك بجمل الدعاء وجوامعه، ثم بين لها وفيه وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وكان أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكثيرا ما يأتي في دعائه صلى الله عليه وسلم سؤال الله تبارك وتعالى الجنة والاستعاذة به من النار. وهذه الرتبة التي ذكرت في هذا الحديث والتي سأل عنها هذا الرجل هي رتبة المقتصدين من عباد الله، لأن أهل الإسلام أقسامهم ثلاثة. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فذكر جل وعلا أقساما ثلاثة، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. أما الظالم لنفسه فهو من ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات دون الكفر بالله، فهذا ظالم لنفسه إما بترك واجب أو بفعل محرم دون أن يصل إلى حد الكفر. والمقتصد أي الذي اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، مثل ما جاء في هذا السؤال الذي طرحه هذا الصحابي رضي الله عنه. لكن النوافل والرغائب والمستحبات قد لا تنهض همة العبد لفعلها، وهي أمور إن فعلها أثيب وعلت درجته عند الله، وإن لم يفعلها لم يعاقب. وهذا الحديث يعتبر دليلا على أن المقتصدين يدخلون الجنة دخولا أوليا بغير حساب، لأن الذي يحاسب ويكون عرضة لدخول النار هو الظالم لنفسه بترك واجب أو فعل محرم. والسابق بالخيرات هو أعلى هؤلاء، وهو من أضاف إلى فعله للواجبات وتركه للمحرمات المنافسة في الرغائب والمستحبات والبعد عن المكروهات. فالحديث ذكرت فيه أمور الدين الواجبة التي من فعلها كان من المقتصدين، والمقتصد كما سبق هو الذي فعل الواجب وترك المحرم. ولكن ينبغي هنا على العبد أن يعود نفسه وأن يمرنها على الرغائب والمستحبات، لأن لها فوائد عظيمة، من أهمها أولا أن المستحبات تكون له بإذن الله سياجا واقيا من التفريط في الفرائض والوقوع في الحرام. ثانيا أن فيها جبرا للنقص الذي قد يكون من الإنسان في الفرائض، فالإنسان قد يصلي وليس له من صلاته إلا ربعها أو عشرها أو خمسها، كما جاء بذلك الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وهذا الذي صلى وليس له من صلاته إلا هذا النصيب أدى الفرض، لكن عمله فيه نقص، فإذا أتى بالنوافل والرغائب والمستحبات كان فيها جبرا للنقص الذي في المكتوبات. ولهذا أيضا شرع بعد الصلاة مباشرة أن نقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 مرات. ومن الحكمة في ذلك ما قاله أهل العلم أن في هذا الاستغفار جبرا للنقص الذي يكون في الصلاة. ثالثا كونها سببا في علو منازله ورفعة درجاته يوم القيامة. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب 40 لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث العظيمة التي تبين للناس يسر هذا الدين، وأن الواجب على المسلم أن يحافظ على أعمال الإسلام وفرائضه وواجباته، وأن يبتعد عن المحرمات، وأن هذا هو التيسير الحقيقي، لا أن يتفلت الإنسان من واجبات الشريعة باسم التيسير أو يباشر أنواعا من الحرام باسم التيسير. وقول هذا الصحابي رضي الله عنه: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ أي أخبرني وأعلمني وبين لي. وهذا السؤال من هذا الصحابي رضي الله عنه يدل على صدق الرغبة في الجنة والحرص عليها، ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له هل إذا فعل هذه الأمور الجوامع العظيمة التي ذكرها في سؤاله ولم يزد عليها شيئا هل يدخل الجنة؟ فقوله إذا صليت المكتوبات، أي صليت الصلوات الخمس التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده وافترضها عليهم في كل يوم وليلة، كما قال سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله وصمت رمضان، أي حفظت على صيام شهر رمضان، وهو الإمساك عن المفطرات في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله. وقوله أحللت الحلال وحرمت الحرام، أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حلة، وحرمت الحرام أي اجتنبته معتقدا حرمته. إذن لا بد مع الاجتناب من اعتقاد حرمته، لأن من يجتنب الحرام قد يجتنبه لعدم الرغبة فيه، أو يجتنبه حفاظا على صحته، أو يجتنبه لكونه لا يميل إليه، أو يجتنبه لكونه غير قادر عليه وغير ذلك. لكن إذا اجتنبه معتقدا حرمته ومتقربا إلى الله بهذا الاجتناب، دخل هذا الاجتناب للحرام في عداد أعماله الصالحة وقرباته. فمطلوب من المسلم أن يعتقد حرمة ما حرمه الله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله، وتحريم الحرام باعتقاد حرمته مع اجتنابه. ويحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيانه، ويكون الحلال ها هنا عبارة عما ليس بحرام، فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح، ويكون المعنى أنه يفعل ما ليس بمحرم عليه ولا يتعدى ما أبيح له إلى غيره، ويجتنب المحرمات. وقد روي عن طائفة من السلف منهم ابن مسعود وابن عباس في قوله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قالوا يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. والمراد بالتحليل والتحريم فعل الحلال واجتناب الحرام كما ذكر في هذا الحديث. وقوله ولم أزد على ذلك شيئا، أي عن هذه الواجبات والفرائض. وهنا قد يستشكل عدم ذكر الزكاة والحج مع أنهما من جملة الفرائض، وقد أجاب عنه أهل العلم بأن ما يتعلق بالزكاة لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد علم من حاله أنه ليس من أهلها، لأنها مفروضة على الأغنياء. وفيما يتعلق بالحج فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك قبل أن يفرض الحج، لأن الحج فرض في السنة التاسعة. وقوله أدخل الجنة، أي هل إذا فعلت هذه الأمور أدخل الجنة؟ وهذا فيه أن الأعمال سبب لدخول الجنة، وفي هذا رد على الذين يقولون نحن نعبد الله لا رغبة في ثوابه ولا خوفا من عقابه، بل نعبد الله حبا فيه، وهذا انحراف عن طريقة الأنبياء والصحابة. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال عن الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فهذا دين الأنبياء وطريقتهم، وهذه طريقة الصالحين والكمل من عباد الله، جمعوا بين الحب والرجاء والخوف، فالله عز وجل يعبد حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. ثم قال الرجل: أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أي أن أعمالنا وطاعاتنا وعباداتنا وقرباتنا كل ذلك دندنة حول الجنة والنار. وهذا إبراهيم الخليل عليه السلام يقول في دعائه: واجعلني من ورثة جنة النعيم. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: عليك بجمل الدعاء وجوامعه. ثم بين لها وفيه: وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وكان أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكثيرا ما يأتي في دعائه صلى الله عليه وسلم سؤال الله تبارك وتعالى الجنة والاستعاذة به من النار. وهذه الرتبة التي ذكرت في هذا الحديث والتي سأل عنها هذا الرجل هي رتبة المقتصدين من عباد الله، لأن أهل الإسلام أقسامهم ثلاثة. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فذكر جل وعلا أقساما ثلاثة: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. أما الظالم لنفسه فهو من ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات دون الكفر بالله، فهذا ظالم لنفسه، إما بترك واجب أو بفعل محرم دون أن يصل إلى حد الكفر. والمقتصد أي الذي اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، مثل ما جاء في هذا السؤال الذي طرحه هذا الصحابي رضي الله عنه. لكن النوافل والرغائب والمستحبات قد لا تنهض همة العبد لفعلها، وهي أمور إن فعلها أثيبا وعلت درجته عند الله، وإن لم يفعلها لم يعاقب. وهذا الحديث يعتبر دليلا على أن المقتصدين يدخلون الجنة دخولا أوليا بغير حساب، لأن الذي يحاسب ويكون عرضة لدخول النار هو الظالم لنفسه بترك واجب أو فعل محرم. والسابق بالخيرات هو أعلى هؤلاء، وهو من أضاف إلى فعله للواجبات وتركه للمحرمات المنافسة في الرغائب والمستحبات والبعد عن المكروهات. فالحديث ذكرت فيه أمور الدين الواجبة التي من فعلها كان من المقتصدين، والمقتصد كما سبق هو الذي فعل الواجب وترك المحرم. ولكن ينبغي هنا على العبد أن يعود نفسه وأن يمرنها على الرغائب والمستحبات، لأن لها فوائد عظيمة، من أهمها أولا أن المستحبات تكون له بإذن الله سياجا واقيا من التفريط في الفرائض والوقوع في الحرام. ثانيا أن فيها جبرا للنقص الذي قد يكون من الإنسان في الفرائض، فالإنسان قد يصلي وليس له من صلاته إلا ربعها أو عشرها أو خمسها، كما جاء بذلك الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وهذا الذي صلى وليس له من صلاته إلا هذا النصيب أدى الفرض، لكن عمله فيه نقص، فإذا أتى بالنوافل والرغائب والمستحبات كان فيها جبرا للنقص الذي في المكتوبات. ولهذا أيضا شرع بعد الصلاة مباشرة أن نقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات. ومن الحكمة في ذلك ما قاله أهل العلم أن في هذا الاستغفار جبرا للنقص الذي يكون في الصلاة. ثالثا كونها سببا في علو منازله ورفعة درجاته يوم القيامة. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.